بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 90 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان بدع في الموالد لجماعة من أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء.
لا، هذا للشيخ صالح فوزان عقيد التوحيد
تحت عنوان الاحتفال بالمولد النبوي. البدع، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أولا، الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول،
لأن الكفار عندهم موالد وعندهم أعياد. كفار عندهم أعياد يظهرونها ويحتفلون بها، فشبههم المسلمون أو بعض المسلمين في ذلك، فصاروا يضعون أعيادا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، تشبههم بهؤلاء الكفار. ومن ذلك احتفال بعيد الميلاد وعياد الميلاد. هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد؟ الجواب لا، لا تحتفل بما يقال عيد ميلاد. عيد ميلاد هذا كلها بدعة، ولا عيد رأس السنة الميلادية ولا عيد رأس السنة الهجرية، ما يجوز. يقول لك هذه هجرية، يعني مناسبة شرعية. طب الميلادية دعونا منها، هذه مناسبة غير نصرانية. طب وهذه الهجرية مناسبة شرعية؟ نقول لك ليس عيدا شرعيا. طب لو انت احتفلت الآن بعيد غزوة بدر، احتفلت بعيد غزوة الخندق، احتفلت بعيد، يصلح ما يصلح؟ يبقى لابد أن يكون احتفالك توقيفيا، عيدك توقيفي، أعيادنا عبادات. اكتب هذه، اكتب أعيادنا عبودية لربنا، أعيادنا عبودية لربنا. وإذا كانت أعيادنا عبادات، وإذا كانت عبادة أعيادنا عبادات، لزم لثبوتها أو لزم لها أمران، لزم لها أمران. الأمر الأول أن يثبت بها النص. الأمر الثاني الإخلاص. طيب، سؤال: ما الأعياد التي ثبت بها النص؟ ما الأعياد التي ثبت بها النص؟ الجواب: ثبت النص بعيدين اثنين، الفطر والأضحى. الفطر والأضحى فقط، ثبت النص بعيدين فقط، الفطر والأضحى. فهما عيدان شرعيان. قال النبي: وعيدنا أهل الإسلام. إذن هذه أعياد أهل الإسلام، الفطر والأضحى. طيب، سؤال: إذن ما حكم الأعياد الأخرى؟ ما حكم الأعياد الأخرى؟ الجواب: بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. ومشابهة لغير المسلمين، ومشابهة لغير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين، كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه فإنه رد، فإنه رد يعني مردود يعني باطل. نعم. ما في، لا تقول كل عام وأنت بخير ولو أنت بشر. في الأعياد البدعية ما تقول شيء أبدا، لا كل عام ولا كل عام وأنت على السنة إن شاء الله، اترك هذه، كل يوم كل لحظة وأنت على السنة. نعم. الجمعة عيد لكن عيد شرعي من جهة اجتماع الناس، عيد اجتماع الناس، وليس العيد الذي فيه ماذا؟ توسع الأولاد والأبناء والمباركات، ولهذا ما يقال جمعة مباركة. بعض الناس يهني بعضهم بعضا بالجمعة، قل إيه جمعة مباركة، لا ليس هذا بصحيح، لم يكن عمل المسلمين أن يبارك بعضهم بعضا في الجمعة. في رمضان ما في مشكلة، السلف ترخصوا في رمضان في مسألة الشهر وتقبل الله منا ومنكم وكذا، ما في مشكلة. نعم.
هذا في دخول الشهر يا شيخ؟ نعم في الأعياد.
نعم
تقبل الله منا ومنكم في دخول الشهر أم في الأعياد؟
أي أعياد؟
الفطر والأضحى.
لا احنا قلنا رمضان، رمضان قل رمضان. نعم. نعم.
قال العلامة الفوزان: ومن هذا التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، يحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها.
نعم.
ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام، والغالب أن
نعم هذا الاحتفال تشبه بهم كما هؤلاء يحتفلون بمولد المسيح، فهؤلاء أيضا يريدون الاحتفال بمولد النبي. نعم.
والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات.
أكيد طبعا، احتفال مولد النبي وأهل الشماع فيما فيه شركيات من الغلو والابتداع في الدين واستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به.
نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم. ومن المنكرات التي تصاحب.
نعم. هذا النبي قد حضر كما كان يقول حسن البن، يعتقدون أن الأنبياء يحضرون، ولذا بتسمى حضرة، بل بعضهم يا إخواني يقولون النبي يصلي بنا ويجتمعون ليلة في رمضان وكذا، يقولون ليصلي بها النبي، واستحضرون أن النبي يصلي به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر أحد، النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، مقبور صلى الله عليه وسلم في قبره، ما يأتي أحدا، إنما يرى النبي في النوم على صفته، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه على صفته التي عليها في كتب السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتيك الشيطان ويقول لك أنا رسول الله لا تصدق. ولهذا بعض الناس تقول له صف لي من رأيته، يقول رأيت رجل وجهه كاللبن الحليب، أبيض فأبيض، لحية بيضة ووجه أبيض، ويمتن أوف أبيض هذه، ها، ولحية بيضة أبيض فأبيض، نقول هذا شيطان، هذا شيطان، لأن النبي ما كانت لحيته بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم مات والشعرات البيضاء في لحيته معدودة. نعم أيوة. أنت تقول ماذا تريد؟ لا نعم أحسنت. لو كان الاحتفال بمولد النبي خيرا لدلنا عليه، ولدل الصحابة عليه، ولدل التابعون عليه. نعم.
ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة.
نعم، يغنون ويرقصون ويطبلون ويشربون الخمور أحيانا ويتمايلون ويرقصون، وهذا من العبادات. تطبل وترقص هذا من العبادات. المعازف حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال حديث هشام بن عمار: يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وهؤلاء يضربون بالمعازف. نعم، حتى الدف يا أخي، لو كان الدف فقط وفي الأفراح لا يجوز للرجال، هذا من خصائص النساء، فالنساء في الأفراح هن لواتي يستعملن الدف فقط، أما استعمال الرجال للدف في الأفراح لا يجوز في الأفراح، لأن هذا من خصوصات النساء. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم يا يعني نعم عليه السلام. نعم نعم، يقول الأخ بأنهم يستدلون على جواز الاحتفال بالمولد بالآية بالموالد المتعددة هذه بالآية: وذكرهم بأيام الله. فكيف الجواب؟ الجواب عن هذا: ذكر بأيام الله وليس احتفل بأيام الله. ألست تقرأ الآية؟ ذكر بأيام الله وليس احتفل بأيام الله. احتفل بالأيام التي أرادها الله. ألست ذكر بأيام الله؟ هذه ليست الاحتفالات بأيام الله. وثانيا: ذكر بأيام الله على الوجه الذي يأمر به الله. الأمر الثاني أنكم لا تلتزمون هذا، اخترعتم موالد معينة وتقولون وذكر بأيام الله على ما تركتم أياما أخرى. ذكر بقى، ذكر بيوم المولد طيب، وذكر بيوم وضع الحجر الأسود لما وضع الحجر الأسود في الكعبة من أيام الله، وذكر بيوم ما نزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق من أيام الله، وذكر بيوم زواجه من خديجة من أيام الله، وذكر بيوم ما أن هاجر إلى المدينة من أيام الله، وذكر بيوم بدر من أيام الله، وذكر بيوم الخندق من أيام الله، وذكر بيوم مؤتة من أيام الله، وذكر بيوم فتح مكة من أيام الله. تستطيع أن ترد علي وتقول هذا لا ينبغي بأي دليل؟ نفس الدليل لا ترد عليه في هذا، رد على نفسك في هذه. هذا اثنين، انتبه. يبقى الأول الله يقول وذكر بأيام الله، ما قال احتفل بأيام الله. فمعنى التذكير اذكر ذكر هذه الوقائع وذكر هذه الأشياء حتى يعتبر بالإنسان. وأيضا التفسير بأيام الله قيل بنعم الله عز وجل، هذا بنعم الله عز وجل، ذكر بهذا. الأمر الذي بعد ذلك أنك لا تلتزم هذا الأمر، لأن في أيام كثيرة جدا أنت لم تحتفل بها. الأمر الثالث أننا لا نذكر بأيام الله على خلاف ما أمر الله. فإن كنت معظما للآية ذكر بأيام الله، عظم للآية وما أتكم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، عظم الآية ونحكم بينهم بما أنزل الله، عظم هذه. أما استدلون بالحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يجلسون وكذا وقالوا إنما نذكر ماذا؟ نعم الله أن هدانا الإسلام وكذا. يا سلام، هذا ليس عيدا ولا مولدا، هذا من أعظم المجالس. تعرف يا أخي إحنا جالسين ليه الآن؟ نتذكر نعمة الهداية ونتذكر نعمة السنة. شوف أنا جاي منين إلى إخواني وأحباب، حب في الله، زيارة إخوان لي في الله، تذكير بنعم الله علي، نصر لهذا العلم أن هدانا الله عز وجل للسنة. يبقى هل هذا مولد؟ هل الصحابة قاموا مولد؟ قالوا مولد اسمه مولد الهداية لنعمة الإسلام، إذن يكونون مخالفين للإسلام. فهؤلاء أباليسة لا يستدلون بالدليل، حتى اللي بيستدلوا به على ما هو عليه، على ما هو عليه، لكن هؤلاء كإبليس تماما يصدرون من قاعدة إبليسية. لما أمر الله أن يسجد لآدم كان ينبغي أن يقول سمعنا وطعنا، مثل ما قالت الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن هذا ماذا صنع؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعترض على الأمر بما لا يصلح احتراض. هؤلاء أيضا أي شيء وخلاص، أي شيء وخلاص، أي شيء نحتفل لماذا؟ الله يقول وذكرهم بأيام الله، طب الله قال ذكر ما قال احتفل. ثم الأيام كثير، هات الأيام كلها بقى. وبعدين أيام الله من موسى خلق الله آدم، ولا ذكرهم بأيام الله في الأمة هذه؟ لا، يبقى نجيب بقى من أول آدم، يبقى ما في يوم يمر علينا إلا وعندنا عيد نحتفل به، ولا يوم. انظر إلى أيام الله في عهد آدم، في أيام الله في نوح، أيام الله في إبراهيم، أيام الله في موسى، في عيسى، في جميع الأنبياء. هل يقول هذا أحد؟ فهؤلاء كما قلنا يتبعون المتشابه. حتى تفسير وذكرهم بأيام الله.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير وفي قوله وذكرهم بأيام الله ثلاثة أقوال، أحدها أنها نعم الله، رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة.
نعم، نعم الله، آيات الله.
والثاني أنها وقائع الله في الأمم قبلهم، قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل.
نعم.
والثالث أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمود، قاله الزجاج.
أحد قال احتفال بالموالد؟ هذه جميع أقوال المفسرين. يا أخوان احمدوا الله عز وجل، احمدوا الله أنكم أتبعوا آثار، تتبعون الأثر لا تتبعون الخرافات. مثلكم الآن يا أخواني مجتمع على السنة قريب منكم، أمامكم هم يجتمعون على أصنام، يجتمعون على أوثان، بين صنم منحوت وبين قبر وثني. هؤلاء يعبدون أمواتا، وهؤلاء يزورون ويعظمون أصناما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. نعم، يعني هذه شبهة يريدها الأخ، يقول أنا أعرف أن ما في دليل على المولد، ولكن ربما يكون عملا خيرا، لأن النبي سأل بلال رضي الله عنه ما أرجع عمل تعمله وكذا، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبره بالوضوء والصلاة، فلم يكن النبي يعلم ذلك، فلعل أيضا يكون هذا الاحتفال بالمولد من الأعمال التي تكون خيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عليه. هذا كذاب أشر لأمور. الأمر الأول أن بلالا ما عمله وضوء وصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيحين من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر له، حديث عثمان في الصحيحين. يبقى إذن الذي فعله بلال محدث ولا الذي فعله بلال طاعة؟ طاعة، ورد بين نص في الصحيحين، وهذا محدث. يبقى فرقت الصورتين. الأمر الثاني إن النبي ما علم عن هو ماذا يعمل، وعلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. ما علم النبي عن العمل ليس أنه لم يعلم العمل، انتبه، في فرق بين لم يعلم العمل وبين لم يعمل العمل. النبي ما يعلم الغيب. أنا أقوم أصلي بالليل، النبي ما يعلم أنني أصلي. أنا أنفق صدقة لواحد فقير، النبي ما يعلم أنني أنفقت. لكن العبادة التي فعلتها أنا علمها النبي ولا ما علمها؟ يبقى ليس باللازم أن يعلم النبي، ولكن اللازم أن يعلم النبي. واضح؟ مو من لازم أن يعلم النبي، لكن اللازم أن يكون يعلم النبي. يبقى هذه من تعليم النبي، مو من علم النبي. يبقى بطلت الشبهة هذه. ما تقف عند يخبر النبي، وحنا بنقول النبي كان بيعلم الغيب. هي القضية هذه يعلم الغيب، ايه الوحي ينزل؟ النبي علم هذا يا اخي. النبي اللي فعله بلال رضي الله عنه من سنته التي علمها، علمها لبلال وعلمها لك وعلمها لكل احد، علمها لكل احد. نعم.
وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء.
الامر الثالث، كيف يكون خيرا ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما علمه، كيف يكون خيرا ولم يأتي به النبي ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ لا خير إلا ما دلنا عليه، ولا شر إلا ما حضرنا منه، ولم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتفال بمولد. نعم.
وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش، وحتى لو خلى هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر.
نعم، حتى لو خلى، لأن البعض قد يقول لك احنا هنخلي من معازف واختلاط. نعم.
واقتصر على الاجتماع وتناول الأطعمة وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. وقلنا إنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة.
هذا جواب مهم جدا. الاحتفال بدعة لهذه الأشياء يا أخوان، لأنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه الفاطميون الشيعة. طبعا الفاطميون كذبوا، هم ينتسبون إلى فاطمة من باب جلب الناس إليهم، وإلا فهم عبيديون باطنيون زنادقة، دولة بني عبيد القداح. نعم.
قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا أو معينا. فقلت: وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك
هذا من أبلغ الردود يا أخوان، حقيقة كلمات جميلة. شوف احفظوها، يعني دي متن. لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم قدوة في الدين المتمسكون بأثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. دي سبيبة يا أخوان، هذه سبيبة تجرى. نعم. وقال شيخ الإسلام،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا. ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. قال العلامة الفوزان حفظه الله: وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها، فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
الحمد لله. وبعد، سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء حول قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. سئلت اللجنة إن الناس
نعم يقرؤون، هذا أيضا من الأيام قد يستدلون بها ويقولون هذا من أيام الله. طيب، قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، هل هذه من السنة؟ نعم.
سئلت اللجنة الدائمة إن الناس يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في سبعة عشر من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي، ثم يدعون لهم وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجروا عند الله. أجابت اللجنة: الحمد لله وحده.
لاحظ يا أخواني أن البدعة تنتشر. ما سبب انتشار البدعة؟ إغراء الشيطان وتزيين الشيطان، فإن البدعة يزينها الشيطان وبالتالي تنتشر انتشار النار في الهشيم. أما السنن فيحاربها الشيطان، ولهذا إذا نظرت إلى انتشار السنن وانتشار البدع لم تجد مقارنة، فالبدع تنتشر جدا جدا، والبدع التي تكون هناك في كفر الشيخ تجدها هنا، والقول الذي يكون هناك تجد هنا. ما حكم الدخان عندكم؟ العوام يقولون إيه حكم الدخان؟ إيه مكروه، إذا بلأي مكان حتى في غير مصر مكروه مكروه، وكأن هذا لو كان حكما شرعيا لما انتشر هذا الانتشار. فأنا أقول البدع، بدعة المولد، بدعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بدعة أشهدنا سيدنا محمدا رسول الله، كل هذه البدع تنتشر، البدع والخرافات والقبور اللي تبنى المساجد عليها لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. لو كانت سننا لما انتشرت هذا الانتشار. لماذا؟ لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، أما قال الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن في هذا الباب: لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. فيسهل الشيطان البدعة ويزينها ويؤزز لها. انظر إلى الطرق الصوفية، انظر إلى الجماعات المنحرفة، كم جماعة منحرفة وكم جماعة السنة؟ شوف، واحدة على السنة وثنتان وسبعون طائفة ضالة مضلة هالكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى انظر إلى أهل الضلال كم، وإلى أهل الاستقامة كم. فأهل السنة والجماعة غرباء، أما هؤلاء سبحان الله، هذه الأعداد الغفيرة وهذه الجماعات المتنوعة وهذه الطوائف المنحرفة كثيرة، لأن الشيطان يزين البدع. أما السنن صعبة على الناس، صعبة على النفوس. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر كم رجل على السنة، كم امرأة على السنة، السنة الخالصة. ما تقول والله بيصلوا بيصوموا وكذا، الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن صلاتهم ما ذكر، وذكر عن صيامهم ما ذكر، وذكر عن قراءتهم ما ذكر. قال: تحقرون يا صاحبتي، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، ومع ذلك ماذا قال؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. اذهب إلى الحرم، مئات الألوف يصلون خلف الإمام، مئات، لا تكاد تجد موضع لقدمك في رمضان في الحج. لكن سأله عن معتقده، سأله عن منهجه، ستفاجئ. هذا هتجده صوفيا، والآخر تجده أشعريا، والأمامك تجده خارجيا، والرابع تجده قبوريا، والخامس قل أن تجد رجل على السنة الخالصة، قل. غربة شديدة جدا، كما قال بعض السلف: السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها. السنة في نفسها بين البدع غريبة، وأغرب منها أن تجد وحدا على السنة. انك تجد رجلا الان اركب مواصلات روح تعالى ثم اسال عن منهجه. انظر الى نساء المسلمات الان، اي امراه يمكن ان تجدها على السنه؟ انظر في بيئتك، في بلدك، في محيطك، في هذا يدل على عزة السنة وعلى غربة السنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الإنسان ما يمل، ما ييأس، ما يحزن على نفسه، لا، صحيح نحزن على إخواننا وأخواتنا، نحزن على غيرنا أنه ليس على السنة، لكن سل نفسك بأن هذا طريق الحق، كما قال بعض السلف لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم.
دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه، وأنه خاتم رسله وخيرته من خيره من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته. ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم 17 من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره.
نعم، كانت غزوة بدر في العام الثاني، فما الذي حصل؟ هل احتفل المسلمون بيوم غزوة بدر على مدار ما يقارب 10 سنوات؟ ما حصل هذا. إذن ماذا حصل؟ لماذا؟ من أين أتى هذا الاحتفال؟ من أين أتى؟ نعم.
ولا أنه قرأ سورة ياسين وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم 17 من رمضان ولا غيره، ولا منفردا عن الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير.
نعم،
إلا
لو كان هناك احتفال ببدر أو ذكر أي عبادة في يوم بدر تذكر في كل سنة لنقلت إلينا، فالصحابة نقلوا لنا كل شيء، نقلوا لنا صفة حركة أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، نقلوا لنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى أي جهة يكون، نقل لنا كل هذا. فليعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يجتمع أصحابه على مولد على كذا على كذا ثم لا ينقل؟ هذا محال. نعم.
ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا تحل لك كل هذه الإشكاليات. إذا ناقشك أحد في المولد وهل يجوز الاحتفال أم لا، إذا ناقشك أحد في صيام النصف من شعبان وهل يجوز هذا أم لا، إذا ناقشك أحد في الاحتفال بليلة 27 من رجب وناقشك هل يجوز أم لا أي شيء من هذا، يا أخواني اطرحوا سؤالا واحدا، اطرحوا سؤالا واحدا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أجابك بنعم قل ما الدليل، أين هو هذا؟ وإن أجابك بلا فقل لا حاجة لنا في فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار، أنت تحتفل بمولده، أنت تحتفل برأس السنة الميلادية الهجرية كذا، شيء فعله رسول الله أم لا؟ إن كان فعله رسول الله هذا الدليل، وإن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس بينه فإنه رد. نحن نحتفل ولا إشكال و نفرح ولا إشكال بعيد الفطر وعيد الأضحى، بل أهل السنة والجماعة أفرح الناس في عيد الفطر والأضحى، لأنهم يفرحون الفرح الشرعي، لا يجعلون يوم الفطر والعيد النزه والعري والمعاصي والموسيقى وإلى النوادي فيها الاختلاط، لكن نفرح الفرح الشرعي الحمد لله، نصلي نكبر ونصلي العيدين ونصل أرحامنا ونوسع على أولادنا، ولكن بما لا معصية فيه، ولله الحمد والمنة. نحن أهل السنة نتميز في كل شيء. لماذا التميز؟ أرجع إلى ماذا؟ لأن كل شيء عندك تبنيها على الآثار، ليس على الأفكار، ليس على الآراء، وإنما تبني كل ذلك على ماذا؟ على الآثار. وإذا كنا أمة الآثار فإننا نكون أمة الاتباع. نعم.
ولو كان مشروعا لا نقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور. وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة، دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع المجتمع، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة. فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله نعم. التوفيق.
نعم، واضح. إذن الاحتفال بيوم بدر وقراءة هذه الأشياء من المولد والفاتحة وياسين وغير ذلك ما يجوز. ولو أننا احتفلنا من غير قراءة هذه الأشياء وفقط قرأنا ما يتعلق بغزوة بدر لما كان مشروعا أيضا. لو قال قائل: في يوم السابع عشر من رمضان نجتمع ونقرأ غزوة بدر، قلنا هذا ليس مشروعا أيضا. شيء لم يفعله سلف الأمة لا نفعله، إنما طيلة السنة انصر في الأمة ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك غزوات بدر وأحد والخندق وغير ذلك من الغزوات، علم الناس. إنما يحتفلون بمولد النبي يقولون: نحن نحيي ذكراه، نحن نتكلم عن سنته في هذا اليوم. نحن أولا أنتم كذبة، هذا اليوم يوم احتفال عندكم تأكلون وتشربون، وما الحلوى الحمراء والبيضاء عنكم ببعيد. فين قراءة سيرة النبي؟ كم بيتا يقرأ سيرة النبي؟ هو فين البيوت هذه اللي بتقرأ سيرة النبي؟ هذا واحد. الأمر الثاني، وأين السنة من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت محبا لسيرة النبي أنشر سيرة النبي طوال العام كله، لماذا هذا اليوم بالذات؟ الثالث، هل أنت أصلا تقرأ سيرة النبي ولا تقرأ ما فيه الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو أننا عدنا للسؤال الذي ذكرناه له، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فعله الصحابة؟ لا. فعله السلف؟ لا. أول من فعل هذه الموالد وبنى المساجد على القبور من؟ الروافض والصوفي. طيب إذا كان الأمر من شأه هكذا كفاك به قبحا، يبقى أنت تتبع من؟ تتبع دولة بني العبيد، بني العبيد القداح، الدولة الباطنية، دولة الزنادقة التي تسمي نفسها زورا، الدولة الفاطمية. اتبع النبي والصحابة صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يا أخواني احمدوا الله على السنة، أعظم ما يرزق العبد السنة والاتباع، أمور كلها مبنية على السنة، تأكل بسنة وتشرب بسنة وتنام بسنة وتقوم بسنة وتلبس بسنة وتتزوج بسنة وتأتي أهلك بسنة وتخرج من بيتك بسنة وتدخل بيتك بسنة وتدخل الخلاء بسنة وتخرج بسنة، كل شيء سنة سنة. قد يقول البعض هذا تشدد، أي الحياة دي اللي فيها التشدد هذا؟ نقول بل هي حياة اللذة، اللذة، إنما حياتك حياة التفلت. إذا كنت أنت تقول حياتنا حياة التشدد نقول حياتك حياة التفلت، أما حياتنا حياة التمسك وليس التشدد. اسمه تمسك وليس اسمه تشددا. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. والله قال فاستقم كما أمرت. يبقى عندنا التمسك وليس عندنا التشدد. التشدد لا يعرفه أهل السنة والجماعة، إنما التمسك والحمد لله الاستقامة على الصراط المستقيم الذي تدعوه في اليوم 40 مرة. إذا كنت تصلي الفرائض والنوافل تقول 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سألت نفسك مرة ما معنى هذا؟ تقرأ 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 ولا تسأل. يا أختي سألت نفسك مرة ما معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ اكتبي اكتبي ورائي ما الصراط المستقيم وما صراط المغضوب عليهم وما صراط الضالين. سؤال ما صراط المستقيم ما الصراط المستقيم وصراط المنعم عليه؟ هذا السؤال الأول. فما صراط المنعم عليه؟ اثنين ما صراط المغضوب عليه؟ ثلاثة ما صراط الضالين؟ هذه ثلاثة أسئلة من أهم الأسئلة. احنا أخذنا من قبل ثلاثة أسئلة، من معبودك من متبوعك من المقتدى بهم. خذ أيضا هنا اكتب يا أحمد ما صراط المنعم عليه، ما صراط المغضوب عليه، ما صراط الضالين. واحد صراط المنعم عليهم، صراط المنعم عليهم صراط النبي والصحابة الجامع بين العلم والعمل، الجامع بين العلم والعمل. اثنين صراط المغضوب عليه، صراط اليهود ومن تبعهم من كل عالم فاجر، من كل عالم فاجر، وهو العلم بدون عمل، وهو العلم بدون عمل. ثلاثة صراط المغضوب عليه الضالين، صراط الضالين، وهو صراط النصارى ومن تبعهم من كل عابد جاهل، من كل عابد جاهل، وهو العمل بدون علم، وهو العمل بدون علم. فصار خلاصة الهداية، فصار خلاصة الهداية الجمع بين العلم والعمل. وخلاصة الغواية والضلالة الغواية والضلالة ترك العلم أو ترك العمل أو هما معا، أو هما معا. هذه مهمة جدا، تفسير مختصر، تفسير مختصر. تريد يا أخي تريدين يا أختي الصراط المستقيم، اعلم العلم الشرعي واعملي به، علم شرعي وتعملي به. طب ان تخلف العمل ووجد العلم هذا صراط المغضوب عليه، ان تخلف العلم ووجد العمل هذا صراط الضالين. يبقى الجمع بين العلم والعمل اساس الاستقامة. تركهما أو أحدهما أساس الغواية والضلال. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة تحت عنوان كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه، سئلت ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام. أجابت اللجنة بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا، وترك الابتداع في الدين، ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة إضافية في حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
نعم، يبقى تعظيم النبي واحترامه بما يكون، سؤال بما يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه، الجواب بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا وترك الابتداع في الدين. هذه أجوبة عظيمة ومختصرة، وهي التي دل عليها الدليل من كتاب السنة. اسأل الصوفي هذا السؤال، قل له كيف نعظم النبي، هيقول لك بالإتيان إلى القبر وسؤاله وطلب الاستغفار منه. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة تحت عنوان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة إلى الدعوة الإسلامية، السؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة الإسلامية وشعار المسلمين كما يرى في أندونيسيا؟ أجابت اللجنة: قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره، ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره، وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقه واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر. فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم.
من الخلفاء الراشدون يا أخواني؟ ها، من هم الخلفاء الراشدون؟ أربعة: أبو بكر رضي الله عنه، ها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، ها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من يقول من الأربعة؟ ها، 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 ها. طيب ترتيبهم في الفضل، رتبهم في الفضل، ها، على حسب ترتيبه في الخلاف. أحسنت، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، يعني أبو بكر ثم عمر ثم ها ثم عثمان ثم رتبهم يا أحمد، ها 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 ها. طب أيهما أفضل، عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب؟ لماذا؟ قبل في الخلاف. أحسنت، نعم. نعم. دليل عظيم، اكتب في دليل عظيم، حديث ابن عمر في الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيح: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كانوا يتحدثون بهذا. وأيضا إجماع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان على علي، قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهجرين والأنصار. نعم. لا، الصياغة واحد بيصوغ وتعرض على الجميع. نعم. يعني الأول بيجتمع الأول تكون الأجوبة منه ثم تقوم يقوم بالصياغة بعد ذلك، لكن الكل بيجتمع الأول قبل الفتي. نعم. اجتماعات دورية تجمع الفتاوى، ولو اجتماعات دورية فالأول كل هذه الفتاوى تعرض عليهم ثم يجتمعون على الجواب عليه، ويأتي بعد ذلك أحد يصوغها. كان بلغنا أن أيام الشيخ الوديان لما كان حي أنه هو الذي كان يقوم بصياغتها.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة تحت عنوان حضور النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأحد، سئلت اللجنة: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ أجابت اللجنة: احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله، أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أحدث يعني ابتدع. وما تعرف البدعة؟ ما البدعة؟ نحن نسمع قال هذا سنة، هذا بدعة. ما البدعة؟ هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل. إذن مثل ما نتعبد بالسنن هو يتعبد بالبدع ويريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. طب وما السنة؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه. طيب سؤال: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة أو ضلالة؟ الجواب: ليس يوجد في الدين بدعة حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى هذا عموم، وكل بدعة ضلالة. نعم. بناء على ماذا قالوا كلمة بدعة حسنة هذه؟ أساس هذا كانوا يقولون بدعة حسنة البدع اللغوية، البدع العادية، ليست البدع في الدين. يعني قال مثلا بدعة حسنة زي مثلا ذكر الدواوين ووضع الأمور المحدثة اللي هي تنفع في دين الناس وفي دنيا الناس وغير ذلك. ثم جاء من أخذ هذه العبارة وأدخلها في الدين، أي جعل البدعة في الدين منها ما هو حسن ومنها ما هو ومنها ما هو ضلال. إنما لو قصدنا بالبدعة اللغوية، يعني هنقول مثلا الطيارة بدعة حسنة. يعني بدعة حسنة يعني لم تكن على عدين وصارت على عدين، جيدة هذه، قصرت المسافات وكذا وكذا إلى آخره. الكهرباء هنقول بدعة حسنة، لكن ليست بدعة في الدين، لأن ما في علاقة بين صنع الطيران وبين الكهرباء وبين الدين. نعم.
ولم يثبت أن النبي،
ومن هنا قال عمر أيضا كذلك في الاجتماع على التراويح، قال إيه؟ نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، ليست البدعة هذه أحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة أو اجتمع به الصحابة في رمضان وصلى بهم أياما ليالي، صلى بهم ليالي جماعة، ولكن خشي النبي أن تفرض على الأمة فمنع من ذلك. فلما كان في عهد عمر وأحيى هذه السنة فقال نعم البدعة هذه، يعني يعني التي لم تكن بالترتيب هذا كل ليلة على عهد أبي بكر وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي سنة لأن النبي صلى بأصحابه ليالي. نعم. ولهذا يستدلون بأثر عمر، يقول عمر يقول نعمة البدعة هذه، نقول عمر ما قال نعمة البدعة في بدعة محدثة في الدين، إنما دي أحيا سنة. نعم.
ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس، والأصل عدم ذلك، فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه.
نعم. وكذلك أيضا قد تكون البدعة لا تعلق بالدين ويقال بدعة حسنة، لكن بماذا؟ ليس في الإحداث، لا، ولكن في تطبيق شيء مما أتى به الدين لم يطبق من قبل. يعني مثلا جمع المصحف في عهد عثمان لم يسبق إليه في ذلك، لكن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، وقد كان القرآن يجعل في أوراق للحفاظ عليه حتى لا يتفلت، فكونه جمع من هذه الأوراق والعظام وكذا في مصحف، فإن هذا من ماذا؟ من مقاصد الشريعة، لأن المقصود ماذا؟ حفظ القرآن، فكانوا يحفظون في ماذا؟ في العظام والجريد وكذا، والصحابة حفظوا في الأوراق، يبقى أحدثوا شيئا في الدين؟ ما أحدثوا شيئا في الدين. لكن قد يقول قائل هذه بدعة على اعتبار ماذا؟ بالجمع هذا بالطريقة هذه لم تكن في من كان من قبل، لكن مشروعة، أساسها مشروع. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء تحت عنوان قراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج وغيره، سئلت اللجنة استفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 من ربيع الأول من كل عام وفي مناسبات الزواج وفي مكان تسمية المولود كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، ويزعم كاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب.
الطريقة المرغنية، طريقة المرغانية. نعم.
وفيه بابان،
وذي كان يثنى عليه أيضا حسن البنا. نعم.
وفيه بابان أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف، وبالباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ولم نعرف مرجع هذين الضميرين لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي هل يصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس، وقد قلت لهم لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد السيرة منفردا من غير الشكل الذي نراه ونسمعه، أرجو أن تذيع الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها، ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين. أجابت اللجنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح العقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا، فهي بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم. ما هيكم عن أن صاحب الكتاب كما قلنا صوفي محترق، فهو يدعو إلى طريقته، فماذا عسى أن ننتظر منه؟ عنده طواف وتمسح وهؤلاء عندهم هذه الأشياء، فلنستبعد أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأوا هذا الكتاب في العقيقة وفي مناسبات، هؤلاء لا يريدون سنة ولا يحافظون على السنة ولا يعملون بها ولا يدعون إليها. نعم. من الصلاة؟ الصلاة خلف من أهل البدع هذه لا نصلي خلفهم إذا وجد غيرهم، لكن لو أنت في بلد ما في هذا المسجد وفي مبتدع ما لم يكفر فإنك تصلي خلفه ولا تدع الصلاة إذا كان مبتدعا. نعم. إنما إذا أنك أقمت حجة عليه وكان يأتي بشركيات فإنك لا ولم يرجع هذا كافر، لا تصلي خلف ولا تجوز الصلاة خلف، صلي في بيتك لو لم يوجد إلى هذا المسجد صلي في بيتك. نعم.
شيخنا أحدهم ينشر على صفحته باسم العارف بالله ربيع خلف يقول: أصبح إقناع المسلم بالتصوف وكرامات الأولياء وأنهم يمدون ويغيثون ويرزقون أصعب من إقناع غير المسلم بالإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا يعني بيتأسف بيتأسف. الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه عقيدة كل مسلم، أن يبطل التصوف وأن يرده. يتعجب من عدم الاقتناع بالتصوف، ماذا عندهم يقتنع به؟ ما الذي عندهم يقتنع به؟ عندهم نصوص شرعية بفهوم سلفية، أما يعظمون المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد. طب بيننا وبينهم الأربعة في العقيد، لا نريد أن نقول محمد بن عبد الوهاب ولا نريد أن نقول ابن تيمية، بيننا وبينهم الفقهاء الأربعة، هم يعظمون الأربعة. طيب، يعظمون الأربعة، هاتوا لنا عقيدة الأربعة في هذه الأشياء، لكنهم يعظمونهم في الفقه، ولهذا في الفقه يقولون الأربعة وفي العقيدة يقولون الأشعري والماتريد، ونحن أيضا نقول لهم هاتوا لنا عقيدة أبي الحسن الأشعري في هذه الأشياء، هاتوا لنا. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء تحت عنوان
أعطي محمد كده يكمل باقي الرسالة ديت. نعم. سئلت اللجنة، بسم الله.
بسم الله. سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟
هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر؟ يعني في ليلة المعراج والقدر يأتون بالطعام يطبخونه وكذا وإرسال ذلك إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة. الإمام يدعو الناس للأكل، هل يجوز هذا أم لا؟ فأجابت اللجنة: نعم،
الجواب لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت، بل هذا بدعة فينبغي تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي.
نعم، هذا بدعة، ولكن الذبح في الأضحى، نعم نذبح أضحية، هذه ذبيحة مشروعة، فإن الأضحية سنة، وكذلك الهدي لمن حج إلى بيت الله الحرام وكان قارنا أو متمتعا، هذا الذبح المشروع. أما الذبح في هذه المناسبات في ليلة المعراج وليلة القدر وغير ذلك لم يرد. يعني ممكن ليلة القدر من نذبح فيها؟ هو أنت تعرفها؟ النبي ما حددها ولا الصحابة حددوها، كيف تذبح في ليلة معينة؟ أليست ليلة 27؟ لم يأتي دليل على تعنيها بالسبع والعشرين، وقد رآها النبي ليلة 21، والنبي قال التمسوها في العشر الأخير ولم يحدد ليلة معينة. فلهذا لا نقول بتحديد ليلة معينة، نعم نحن نشهد في العشر كل، ولكن لا نحدد ليلة معينة. فلهذا يقول نعم، وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي. نعم.
والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، والخير كل الخير، هذه القاعدة، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي النبي أن يذبح ليلة المعراج أو ليلة القدر. نعم.
وسئلت: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد أجابت ما ذبح في
هذا سؤال مهم. لو ذبح أحد للموارد هل يجوز أن نأكل من هذه الذبائح أم لا؟ نعم.
الجواب ما ذبح في مولد نبي أولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إذن إذا كان هذا قد ذبح تعظيما له وأعطي شيئا وفعل معه شيء من الشركيات فلا يجوز، لأن هذا مما ذبح لغير الله. وقد ثبت النبي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كانت مجرد مناسبة محرمة، يعني في المولد ذبح وكذا مناسبة محرمة، فالذبيحة فالفعل محرم وبدعة، لكن يجوز الأكل منها مع التوبة. انتبهوا يا أخواني، أفصل في هذا. من ذبح تعظيما للشيخ واعتقادا بأن هذا الشيخ يملك دفع ضر أو جلب نفع، من ذبح يعتقد هذا فهذا شرك أكبر، وبالتالي لا يجوز الأكل، لأن هذا مما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا، إذا كان كانت هذه الذبيحة أو هذا الذبح في مناسبة محرمة وبدعة محدثة، ليلة 27، ليلة النصف، ليلة المولد، فهذه بدعة ومحرمة لكن الذبيحة حلال، يجوز الأكل منها مع كون ما حصل بدعة ويأثم صاحبها، لكن الذبيحة يجوز الأكل منها. نعم. أما إذا أراد الإنسان ألا يكون منها إذا أهديت إليه، لا تقبل هدية. إذا أهديت إليك لا تقبل هدية، وإذا دعاك واحد إلى الطعام لا تقبل، لأن هذا من المشاركة له في تلك البدع وهذه المعصية. نعم تفضل. بالمناسبة المحرمة، في المناسبة يكون هذا بدعة، لكن لو كان أيضا لو كان هذا يأتون به في هذه البدعة المحرمة من الجزار، المناسبة بدعة، وبالتالي الاحتفال أو الاختصاص لهذا اليوم بأكل اللحم وشراء اللحم هذا بدعة، ولا يجوز لك أن تلبي دعوته ولا أن تقبل هديته، لكن يؤكل منه نعم، لأنها ما ذبحت لغير الله عز وجل، ما ذبحت على الشرك. نعم. يذبح؟ لا تذبح عند صوفي.
لا مش صوفي، عند الجزار اللي يذبح عند الصوفي.
نعم يجوز إذا كان لا يعتقد هذا، لا يعتقد هذا، إنما إذا اعتقد جواز الذبح لغيره وقد قامت الحجة عليه هذا مشرك، وذبيحة المشرك لا تؤكل حتى لو جزار. نعم، لكن هذا إذا عرف المكان بهذا وليس الفاعل. لا، ده محله، مش محل يذبح فيه غير الله، مش البقعة نفسها هي التي يذبح فيها غير الله، معروف. ليه؟ لأنها تشابه هؤلاء. إنما جزار يذبح لبعض الناس، بعض الناس مثلا يروح يذبح عنده شيء ويستعمله في البحر، وانت هل لك أن تذبح عنده؟ لك ذلك. لكن لو كان هذا الجزار يعتقد جواز الذبح لغير الله وقد قامت الحجة عليه فلا يجوز لك أن تذبح عنده. ليه؟ لأنه مشرك. طيب لو أنه يعتقد، لو أنه يعرف أن هذه المناسبات محرمة ويذبح أيضا في هذه المناسبات المحرمة، فأنت لا تذبح عنده، يذبح عند غيره هجرا له، لأن هذا يصبح مبتدعا، فأهجره واذبح عند غير. نعم.
وسئلت: هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق من ذلك؟
نعم.
الجواب:
هذه مسألة مهمة أيضا. هو يعتقد أن الاحتفال بمولد النبي حرام وكذا، هل يمكن أن يحضر هذه الاحتفالات البدعية وهو يعتقد أنها غير مشروعة لبيان الحق؟ ممكن؟ أجابت:
أولا، الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة. ثانيا، غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن. أما حضورها للفرجة والتسليم،
لكن في نقطة هنا، يعني يقولون ثانيا غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى. لكن انتبهوا، في حضور احتفالات ثم يحصل من خلال ذلك الإنكار، وفي حضور للإنكار. أرجو أن تفرقوا هذا التفريق يا إخوان. في حضور للاحتفال وتجلس ويقرأ كذا ويفعل كذا، وأنت الكلمة رقم 7 مثلا، ثم تنكر، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، قد تموت قبل الإنكار. ثم إن هذا منكر فعل أمامك، فعلام سكت ولم تنكر؟ قالك أنا قال أنا أنكر بس مؤخرا، ما يجوز. لكن تدخل للإنكار، هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. واحد يعيد لي هذا التفريق الدقيق الآن: هل يجوز حضور هذه الاحتفالات للإنكار عليهم؟ ها ها، نعم، فرق بين أن أحضر هذه الاحتفالات، أشهد هذه الاحتفالات ثم أنكر، لأن أولى أنكر عن نفسي أصلا، كيف أشهد؟ وإذا دخل في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وبين ماذا؟ أن أدخل الإنكار. نعم.
أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعته. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، عليه الصلاة والسلام. أما أن تحضر الفرجة، هذا ما يجوز، لأنك منهم، وإن لم تقم أنت بإلقاء الكلمات، فإن من يشهد المنكر يأثم إثم من فعل المنكر، واضح؟ ولهذا من شهد مجالس أهل البدع كان منهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله. فمن شهد المنكر فهو مثله. طيب، في مسألة ألا وهي خطبة الجمعة. إذا كانت الخطبة في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خطيب رسمي، لابد أن تخطب هذه الخطبة، ماذا تصنع؟ نقول: إذا كان الأمر كذلك فإنك تبين حكم الاحتفال، وتقول: بعض الناس كذا يحتفل، وأما صورة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون كيت وكيت وكيت، وتجعل خطبتك في الإنكار. نعم نعم. أنت ما تشهد، حتى لو أنت أنكرت، دخلت أنكرت قبل، كنت في أول احتفال، أنت الكلمة الأولى لك، طيب قلت كلمتك وأنكرت، فين رحت؟ جلست؟ إذن أنت بتشهد المنكر. فسواء كنت في الكلمة الأولى وفي الكلمة الأخيرة وجلست، شهدت ما يجوز، شاركت ما يجوز، لو كان منكرا لما جلست؟ طيب، لكن تدخل تنكر وتخرج ماشي، ما في مشكلة، ان تركوك يعني. كيف؟ اقول لك انا كيف تدخل. يا جماعة أنا أدعوكم دعوة الإسلام وأقول لكم دعوة السنة، اللي تفعل هذا منكر وكذا، دعوكم من هذه الاحتفالات وأتركوا هذا، هذا لم يسمى هدي النبي وصحابه وأبطال. هذا كيف؟ هذا كيف؟ نعم. لكن تدخل تشرب معهم الشاي والشربات بتاعهم وبعد ذلك تقول أصل هذا منكر؟ ولماذا جالس لما هو منكر؟ نعم. لا لا معلش، ما في لابد. يأتي مكتوب هذا بس ما هو الإمام يلتزم العنوان فقط، العنوان العنوان ما لا, لا المفتش ما يسأل عن المضمون طالما ان المضمون في العنوان ما في مشكلة، لكن ما يلزمون ولا بكلمة واحدة من هذا ولا بكلمة. المهم انك انت ما يكونش عندك مثلا موضوع معين وتخرج عنه الى موضوع اخر، إنما من خلال الموضوع تعالجه أنت بما تعتقده ما في مشكلة إن شاء الله. لكن بقى ممكن يكون الإنكار من إيه؟ من جهة تانية، إن هو نفسه صوفي، فأنت طبعا هتقول تنكر هذا، هيقول لك بس هذا خرج ده معتقدي وده معتقدك، أنا ليه معتقدي. نعم.
وسئلت هل إقامة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ أجابت إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم نعم.
و
سئلت
ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها كما هي الحال عندنا في أفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟
نعم.
أجابت الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سؤال جيد. تعطيل المدارس، تعطيل المؤسسات، تعطيل كذا من أجل هذا الاحتفال، هل هذا يجوز؟ الجواب لا. لماذا يا أخواني؟ لأنه من نوع الاحتفال، هذا من نوع الاحتفال. طب أنت مدرس أعطوك أجازة تروح؟ هي أجازة أغلقوا المدرسة تروح؟ لا ما تروح. هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ لو يمكن ان تروح روح، لكن ما في. طيب نزلوا لك 100 جنيه في الراتب بهذه المناسبة، ماذا تصنع؟ نقول ان كانت من الدولة خذها، هذه من الدولة، لكن لا تعتقد هذه لانها زادت في الراتب. طب ان كانت من واحد هيعطيك بصفة خاصة، ردها ما تأخذ منه. نعم.
وسئلت يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب يضربون الدفوف،
فالمخالفة على من فعله وأقمه، لكن أنت تأخذ المال طالما أنه من صندوق دولة، هذا لا إشكال فيه. نعم. لأنك هتنكر على مين وتردها على من؟ إنما على الشخص المعين. نعم نعم. يعني من جيبه من هنا ولا من الدولة؟ أيوة. وشو الدولة يعني؟ نزلك على الراتب؟ مش على الراتب، خدته في جيبك كده، في الراتب حطه في جيبك إن شاء الله يكون من ها. نعم.
وسئلت يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب يضربون الدفوف والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين، هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة، وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم، فهل هم من أهل السنة أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه؟ أجابت ليس هذا من الدين بل هو بدعة، وينصح من فعل ذلك. ويرشدون بعمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشرع عمارة المساجد به دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، لا نحدث هذه الشعارات ولا تعطيل الدراسة ولا شيء من هذا، ولا تلاوة القرآن في هذا اليوم، ولا عمارة المسجد في هذا اليوم. كل هذا لم يثبت به أي شيء فيه اختصاص هذا اليوم بشيء من العبادات فإنه مردود. نعم.
وسئلت ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طيب في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام؟
نعم،
أجابت: تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا، وترك الابتداع في الدين. ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم. بينا أجبنا الآن أن حكم اللحم الذي يذبح في مولد النبي إن كان قد ذبح تعظيما للرسول تعظيما يخرجه من الملة، يعتقد أنه ينفع ويضر كذا، فلا تذبح هذه، تؤكل هذه الذبيحة. وإن كان لا يعتقد هذا لكن مناسبة فقط، فهذا من الذبيحة، فهذا من المناسبة المحرمة، لكن يجوز الأكل منها. لكن من أهدى إليك لا تقبل. نعم.
فتاوى النور على الضرب: الاحتفالات بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الحسين، مولد فلان، مولد البدوي إلى غير ذلك، كلها بدع لا أصل لها، وإنما أحدثها من أحدثها في القرن الرابع وبعده، كما ذكر ذلك صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، وذكر أن الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون.
طيب، شرحنا على قناة الرحم. هذا كتاب رقم 2 أو رقم 3، كان الأول أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، والثاني كان الإبداع في مدار الابتداع، والثالث كان سلم الوصول. كل هذه الكتب الحمد لله انتهت، يا ربنا لك الحمد. نعم. ويأتي من يقول: كنت معهم، كنت معهم، وكنت في الظل ما أدري إيه والمكيفات، وإحنا كنا نحفر بأظافرنا طريقنا. نعم، هذا افتراء رسلان، محمد سعيد رسلان. والحمد لله ما أقمنا على هذه القنوات إلا بيان السنة، وهذا مما نتقرب به إلى الله. كتاب مثل كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، أن يشرح على قناة في أزمنة الغربة، كتاب أصول السنة، كتاب سلم الوصول، كتاب أعلم السنة المنشورة، هذا كان على الخليجية. نعم. السنة صح فعلا، صح صح. اللي هو فين من المنكر؟ فين المنكر؟ هو فين اللي كان فيه المنكر؟ فين ما ولا فين المنكر؟ واحد يجيب بس المنكر هذا كان فيه، ما فيه منكر يظهر، يظهر فين المنكر هذا؟ ما في أصلا، ما كان فيه. فين المنكرات اللي كان مخالف أو كذا؟ كنا نقول مشوي مشو. غير أنني ما كنت أعرف حالهم، لكن حالهم إلا أنا ما أعرفه. يعني فين فين يعني كان هذا يقول كذا بالخروج والشباب والتقي النكر وحنا عارفين هذا؟ أبدا. فأنا أقصد أقول لك فين المنكر كان موجود، كان فين المنكر كان موجود وإحنا هذا؟ كان ما في منكرات ظاهرة مطلقا. أي شيء كان يظهر من أحد أصحاب البرامج كنا ننكره ويمشون. بتاع التاريخ هذا بتاع دمياط هذا اسمه ايه؟ لا الحماحمي هذا وغيره وغيره. نعم. كان الشيء اللي احنا نعرفه ان هذا منكر نقول نعم.
وذكر ان الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا لآل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء، بل قال
نعم كما قلنا هؤلاء يسمون أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا نعم.
بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض.
نعم العبيديون ظاهرهم الرفض التشيع لكن حقيقة ماذا؟ الكفر المحض. نعم.
فالحاصل أنهم هم الذين أحدثوا هذا في القرن الرابع، ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة ممن ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس.
نعم.
وسئلت فتاوى نور على الدرب موالد الأولياء، السؤال هل الموالد التي تقام للأولياء مثل السيد البدوي أو السيدة زينب أو الإمام الحسين رضي الله عنه أو الأضرحة التي بالقرى أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تدار الزفة بالمدن والريف والنجوع؟
طبعا كده الزفة هذه شيء أساسي، الناس تنتظره وننتظره ونحن صغار كل سنة الزفة هذه في احتفال بمولد النبي. والله كان بعض الرجال اللي يقوم بماذا؟ بعمل موسيقى في فرقة موسيقية، واللي يقوم بعمل راقصة هو نفسه يظهر بمظهر الراقصة، وآخر يظهر بمظهر العروسة المرأة العروس، شوف الخبل وكذا وكذا، ولا أحد ينكر لأن ما في ولا طالب علم. فكانت الزفة دي والفلاح يجيب البهائم ويطلع وما أدري هذا دكتور يعمل دكتور وهذا يعمل مناظر عديدة جدا جدا جدا، ويتقدم هذا طبعا الصوفية بالبوارق والسيوف والعلامات الخضر وغير ذلك الرايات الخضر، وكانوا يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول يا أخواني سبحان الله العلم نور، العلم نور، العلم نور، لولا العلم ما عرفنا هذه الأشياء، ولولا العلم بعد فضل الله ما نميز بين سنة وبدعة. ولهذا البلدان اللي ما فيها علماء ما يدرون عن هذه الأشياء. أنا أتصور معنى العذر بالجهل، أنا متصور له جيدا جيدا. ونحن أخوانا في الابتدائية كان الواحد يمسك السيف هذا ما يريد أن يتركه لمحبة الرسول. في واحد قال حرف، يوجد في البلدة واحد يقول حرف واحد بس بأن هذه بدعة، أترك هذه، هذه قلة عقل أبدا. ويأتي من يحيي بالليل ليلة الكبرى ويأتي بالمديح، فالعلم عظيم، العلم نور، العلم حجة. اي نعم. ويا ويل البلد لو حصل حريق طبيعي يعني وقد أخروا الاحتفال، أول شيء يقول الناس ماذا؟ لأنكم ما احتفلتوا بمولد النبي. ففورا تجد الناس تقوم تجمع المال من أجل الاحتفال. ليه؟ البلد تحرق تباعا، بلد وراء بيت وراء بيت. الله المستعان. نعم.
وتدق الطبول والدفوف والمزامير وعلى جميع الأشكال المخلة بالدين، وما تجلبه هذه التجمعات من صبية ورجال واختلاط، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ مأجورين. والجواب هذه الأشياء بدعة ما أنزل.
أنا أظن أن يمكن ما زالت عندكم هذه في القرى وإن قلت، بس أكيد لأن عندكم سدنا هنا، أنتم الأصل والناس تبع، أنتم موزعون، أنتم الهيئة العامة لل أي نعم تجار جملة. نعم.
والجواب هذه الأشياء بدعة ما أنزل بها من سلطان.
هذا اخترنا لكم هذه الرسائل في التصوف والموالد والتوحيد. نعم.
والجواب هذه الأشياء
أحد الكذب الحاقدين سبحان الله. يعني بالأمس يأتينا سؤال يقال يؤخذ عليك، طبعا هو من مغرضين يعني أي شيء، يؤخذ عليك أنك لا تتكلم في التوحيد. عجيب والله، أنا بستغرب نائم هذا يعني قلت رسائل أنا لن أرد هسكت يعني هذا ترد تقوله يعني كتاب التوحيد فقط، كتاب التوحيد فقط أكثر من 12 بجميع شروحات كتاب التوحيد تقريبا، أكثر من 12 شرح لكتاب التوحيد شروح العلماء، يعني يكفي هذا بس نقبل عن كل كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم حسود هذا عجيب، الحسود هذا نظرة سوداء. نعم نعم.
والجواب هذه الأشياء بدعة ما أنزل بها من سلطان، ولا يجوز الاحتفال بالموالد سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي والحسين وغيرها، كلها بدع لا يجوز الاحتفال بها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، فهي من البدع. وما يقع فيها من آلات الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء ومنكرات أخرى كلها يجب منعها، والواجب أن يسعى الناس في عملهم مسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيدعى للميت ويزار من غير احتفال فيدعى للميت ويزار من غير احتفال بمولده، تزار القبور يدعى لأهلها بالمغفرة والرحمة.
نعم الميت يدعى له ولا يطلب الدعاء منه، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، يبقى يدعى لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي القبر تقول ماذا؟ السلام عليك يا رسول الله. نعم. وفي التشهد ماذا تقول في التشهد؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول ابن عبد الوهاب في شروط الصلاة كلمة جميلة تكتب، أقول بماء ماذا؟ الذهب رخيص عليها. قال ومن كان يدعى له فلا يدعى، من كان يدعى له فلا يدعى ولا يطلب الدعاء منه. نعم نعم. قال
أن يوجد احتفال بالسنة أو بغير السنة أو بالشهر أو بالسنتين بمولد، هذا كله منكر لا أصل له، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، ومن أسباب الشرك ومن أسباب الغلو في ومن أسباب الغلو في المحتفل به حتى يدعى من دون الله وحتى يستغاث به، وربما تمسح الناس بقبره وطافوا به، وهذا شر ويجر إلى شرور كثيرة، نسأل الله العافية.
آمين. نعم.
يقول السائل هل الشيء الحسن بدعة؟ مثل الموالد التي فيها ذكر الله، ومثل إقامة مولد كل سنة لمن مات أبوه أو قريبه. والجواب الاجتماع للموالد بدعة، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا كونه يحدث بدعة لأبيه مولد لأبيه أو
لأمه، وهكذا كونه يحدث بدعة لأبيه مولد لأبيه أو لأمه. نعم.
وهذا كونه يحدث بدعة لأبيه مولد لأبيه أو لأمه، هذا بدعة لا يجوز، وهكذا الجلوس عند القبور والدعاء والقراءة بدعة لا يجوز لأنها من وسائل الشرك، فالقاعدة أن العبادة هي ما شرعها الله توقيفية أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما أحدث الناس فيقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم.
الاحتفال بعيد الميلاد قد دلت الأدلة.
نعم. آخر سؤال في هذا، الاحتفال بعيد الميلاد، هذا الاحتفال بعيد الميلاد هذا سنة ولا بدعة؟ اجتمع الواحد مع أصحابه ويحتفلون بعيد ميلاد ويأتون ب الأكل والشرب وغيره، ألا هذا من السنن ولا من البدع؟ نعم. فقال
قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها، وقد قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ثم إنها
إذن أدخلوها فين؟ في النهي العام عن احتفال بالموالد، فهي من جملة الموالد والمولد الذي يحتفل به الإنسان، فهذا بدعة، هذا من ناحية. نعم.
ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد، وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من سنتهم وطريقتهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. أخرجه في الصحيحين. قال: فمن؟
قال فمن يعني لتتبعون سنن اليهود والنصارى، تمشون وراءهم، اللي يفعلونه تفعلونه وهكذا. ما هو الضابط في التشبه المحرم؟ هذه مسألة مهمة. ما هو الضابط في التشبه المحرم؟ نقول: أنت دخلت في التشبه اليهود والنصارى. الجواب: الضابط في التشبه المحرم أن تتشبه بهم فيما يختصون به من زين وملبس وغير ذلك. تلبس مثل ما يلبس القسيس، تلبس مثل ما يلبس الحاخام وكذا، هذا يكون محرما. أو تشاركهم، تفعل أعياد ميلاد مثل ما يفعلون أعياد ميلاد وكذا، هذا ما يختصون به. اثنين: أن تتشبه بهم في محرم، فهذا أيضا من التشبه المحرم. ومعنى قوله فمن
أي هم المعنيون بهذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة، وفق الله الجميع لما يرضيه.
آمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، وهي البدع في الموالد. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.